الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا في الدرس الماضي في لولية العلامة ابن القيم رحمه الله مذهب القدامى من أصحاب الفلسفة كأرسطو صاحب المنطق منطق اليونان فيما يتعلق بالعالم، وش مذهب أولئك القدامى؟ أن العالم قديم غير محدث، فهو قديم كقدم الله عز وجل، وهو غير محدث في مذهب أولئك الفلاسفة. وهم كفار كما هو معلوم، وما ذهبوا إليه من الكفر المحض المخالف للعقل والفطرة والشرع. ثم ذكر رحمه الله مذهب ابن سينا الفيلسوف الذي يزعم الإسلام والإسلام منه بريء، وأنه أراد أن يجمع بين مذهب الفلاسفة المتقدمين وبين عقيدة المسلمين، فصانع المسلمين بمقولة فيما يتعلق بهذا العالم، وهي مقولة متناقضة. فما هي؟ يمكن أن يكون قديما. لا، نعم، أن العالم قابل الوجود والعدم، هو ممكن الوجود، ومع هذا فهو محدث ولا قديم؟ نعم، أزلي قديم. فقال أن العالم ممكن، أي قابل للوجود والعدم، ثم حكم عليه بالقدم وأنه أزلي، وهذا كما عرفنا من الأقوال المتناقضة. فأراد مصانعة المسلمين بإثبات الحدوث للعالم، فإن في عقيدة المسلمين أن العالم حادث مخلوق، والذي خلقه هو رب العالم سبحانه. فصانع المسلمين بهذه المقولة فقال العالم محدث، وقرر مذهب أسلافه من الفلاسفة فقال وهو قديم، وجاء بكلام متناقض. كيف قديم ومحدث؟ فما كان محدثا لا يكون قديما، فإن المحدث حدث بوقت معين، وقبل هذا الوقت إلى ما لا أول كان لا وجود له، فكيف يكون قديما؟ فما كان محدثا فلا يكون قديما، فالمحدث كما عرفنا حدث في وقت معين، وقبل حدوثه لم يكن شيئا. فالجمع بين هذين الأمرين من قبيل الجمع للأمور المتناقضة. ولهذا قال رحمه الله: أتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان، لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو ثاني، وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان، أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان، والسيف بين الأنبياء وبينهم، والحرب بينهم فحرب عواني. وش المراد بحرب العواني؟ نعم، الحرب التي قتل فيها مرة بعد مرة، ما هي حرب بكر ابتدئ فيها القتال، وإنما القتال بين الأنبياء وبين هؤلاء قتال قد تكرر فهو حرب عوان، والعوان كما عرفنا من النساء التي كان لها زوج، يعني ما هي بكر. أخذنا هذا في الدرس الماضي. قال بعد ذلك رحمه الله: وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني، وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني، وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسه وقواعد البنيان. عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن، وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أضغان. وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان، وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لذي اليونان. لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان، إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان. فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن، فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن. لكنهم يبقون أهل مصانع الدنيا، في بعض النسخ صنائع، في بعض لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان. فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان. حتى بك الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن. وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان، لأقر أعينهم وأوفى نذره أو أن يرى متمزق اللحمان. يقول العلامة القيم رحمة الله عليه بعد أن تكلم على ابن سينا وما جاء به من مصانعة المسلمين، وجاء بكلام غير معقول وهو من الكفر العظيم، بين أنه جاء بعد ذلك الطوسي الذي يقال له نصير الدين وهو نصير الكفر، الطوسي الفيلسوف جاء بالحرب الصريح، لم يصنع ما صنعه ابن سينا. ابن سينا صانع المسلمين وتظاهر بالإسلام وأراد التقريب بين كلام الفلاسفة القدامى وبين مذهب المسلمين، أما الطوسي فقد جاء بالكفر الصريح وبالحرب الصريح. قال: وكان أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني. وكان وزيرا لقائد التتار يسير معه في حروبه، وكان مستشارا له، فتمالأ مع الكافرين المحاربين لله ولرسوله وللمؤمنين. قال: وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسه، أي من أساسه، فأراد أن يقتلع الإسلام من أساسه. وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسه وقواعد البنيان، فلم يهدم البناء من الأعلى، وإنما أراد أن ينقض أساس الإسلام من أساسه بدين الفلاسفة. عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن، فبنى المدارس للفلاسفة وجعل فيها من يدرس الفلسفة في بلدان المسلمين، وحارب الدين. عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أضغان. والأوقاف التي كانت تبذل لعلماء الدين، لعلماء الحديث وعلماء الفقه وغير هؤلاء من أهل العلم، وتصرف تلك الأموال إليهم، نقلها إلى المدرسين للفلسفة، فجعل الأوقاف في مدارس الفلاسفة، وأفى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أضغان. والأمر كذلك في قلبه، ما في قلبه من الحقد العظيم على الإسلام والمسلم. يكفي أنه كان وزيرا لقائد التتار في هجوم على بلدان المسلمين. قال: وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع القرآن. ولهذا كان يقول: الإشارات قرآن الخواص، والقرآن قرآن العوام. القرآن الذي بين أيدينا كان يرى أنه قرآن العوام، وأما إشارات ابن سينا فهو قرآن الخواص عنده، وقرآن الخواص عنده أعظم من قرآن العوام. قالوا: أراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان، موضع القرآن، وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لليونان، أي بقوانين اليونان، فأراد استبدال الشريعة بقوانين اليونان وبكتب اليونان وكفريات اليونان من كتب الفلسفة والمنطق. لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان. علم اللعين أنه لا يستطيع هذا في أوساط المسلمين، فإن المسلمين تربوا على تعظيم القرآن وعلى تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس من السهل أن يستبدل الإشارات ويجعل الإشارات التي لابن سينا موضع القرآن، هذا من الصعوبة المكان. فاحتال تلك الحيلة النكراء، حيث تمالأ مع التتار وهجموا على بلدان المسلمين، وكان وزيرا للتتار. قال: لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان. والخليفة في ذلك الزمن هو المستعصم آخر خلفاء بن العباس، فسعى في قتل خليفة المسلمين، فإنه إذا قتل الخليفة قتل القضاة والفقهاء والعلماء، ولم يبق إلا جهال الناس، سهل عليه أن يدخل فيهم ما أراد. لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان، فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن والأمر لله. صحيح أنه سعى في هذا، لكن كل شيء بقدر، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قضى ذلك وقدر لما تمكن منه، ولله في ذلك الحكمة البالغة. فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن، فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن. وكما قلنا كان مع التتار مستشارا لملكهم، ودخل معهم في حروبهم، وأشار على التتار أن يذهبوا إلى بغداد للقضاء على الخليفة والعلماء والفقهاء، فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن، وتمالأ مع ابن العلقمي وزير الخليفة، وكان على مذهب واحد، محمد ابن العلقمي وزير الخليفة المعتصم مع الطوسي كان على مذهب واحد، على مذهب الفلاسفة، وممن هم يشيدون المشاهد ويهدمون المساجد. قال: فأشار أن يضع التتار سيوفا في عسك الإيمان والقرآن، ومكر ابن العلقمي قبل ذلك بالخليفة مكرا عظيما، الخليفة قربه إليه وهو مكر به، فكان مقدار المقاتلين قبل أن يدخل هذا الوزير بلغوا إلى 100,000 مقاتل من المسلمين، فما زال ابن العلقمي الوزير يسقط الجند من الديوان شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن وصلوا إلى 10,000، من 100,000 إلى 10,000، وصار الناس وصار الجند في حالة يرثى لها، حتى رثاهم الشعراء من سوء حالهم، فكان منهم من يذهب إلى الأسواق يتعاطى الناس وفي أبواب المساجد يسألون الناس، بعد أن كان لهم ديوان ولهم نفقات تأتيهم من ديوان الجند، فأسقطوا من الديوان فصاروا يسألون الناس في الأسواق وفي أبواب المساجد، وأراد إضعاف جيش المسلمين حتى يتسلط بعد ذلك التتار بكل سهولة. ثم راسل التتار ووصف لهم ما بلغ إليه الخليفة من الضعف من حيث الجند، وأن الأمر متيسر له في أي وقت يستطيع أن يدخل بغداد، وأراد أن يدمر الإسلام وأن يبني وأن يقيم دولة للفلاسفة ولأذنابهم. قال: فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن، لكنهم يبقون أهل مصانع الدنيا، وفي بعض النسخ صنائع الدنيا، أي من له حرفة وصناعة يبقون هؤلاء من أجل عمارة البلاد، لأن هؤلاء إذا ما قتلوا حصل الضرر الكبير على البلاد، هؤلاء ما زالت منهم منفعة، ما في مضرة من جهة الدين كبيرة من جهتهم، وينتفعون بهم في أمر الدنيا. قال: لكنهم يبقون أهل مصانع الدنيا لأجل مصالح الأبدان، فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزانه. فقدم ملك التتار والمسلمون في ضعف شديد، فخرج الخليفة ومن معه من الوزراء والفقهاء والعلماء، واجتمعوا بملك التتار وصالحوه على الشطر من أموال بغداد، الشطر للخليفة والشطر لملك التتار، فكان أبدأ الموافقة. ورجع الخليفة إلى داره، فجاء ابن العلقمي الوزير والطوسي وأنكر على ملك التتار، وأن هذا العقد إن تم فسيتم مدة سنتين ويعود الحال كما كان، أي ليس هذا بحل، الحل أن تقتل الخليفة ومن معه من الوزراء والعلماء والفقهاء. فزين له ذلك، فاستدعى الخليفة مرة أخرى فقتلوا الخليفة والفقهاء والعلماء. قيل أنهم داسوا الخليفة دوسا، وقيل قتلوه خنقا، وقيل إغراقا، والله أعلم كيف قتل، لكن قتله أولئك القوم. ثم قتلوا العلماء والفقهاء والذكور والإناث والصغار والكبار، نعم، حتى صار القتلى كأمثال التلاب في بغداد، نعم، في كل مكان كأمثال التلال في الشوارع، وفر الناس إلى المقابر واختبأ من اختبأ في المقابر، وفروا إلى الحشوش أماكن قضاء الحاجة وتخبأوا فيها، وفي قناة الأوساخ مجاري الأوساخ دخلوا فيها واختبأوا فيها، ومنهم من كان يدخل إلى يدخل جماعة إلى الحانوت ويغلقون الباب، فيأتي التتار ويكسرون الباب أو يحرقونه، فيفرون إلى السطوح فيصعدون إلى السطوح ويذبحونهم ذبحا حتى سالت الميازيب بدماء المسلمين والعياذ بالله. وكان يستدعون الواحد من أبناء الخلافة إلى المقبرة ومن معه من النساء والولدان والخدم والحشم ويذبحونه ذبح الشياه ويسبون من أهله ومن ذراريه. فحصلت نكبة شديدة نعم لأهل بغداد في ذاك الوقت، ومكث القتل والقتال مدة 40 يوما، والتتار في قتل وقتال وفي سفك للدماء. ثم ذهب التتار بعد أن دمروا البلاد تدميرا لا نظير له، وسفكوا من الدماء ولم يبالوا بدم صغير ولا أنثى ولا شيخ كبير، وعاثوا في الأرض الفساد. ارتحلوا بعد 40 يوما، ونودي في أهل بغداد بالأمان، فخرج الناس من القبور من المقابر ومن الحشوش ومن قنوات الأوساخ، كما يقول حافظ كثير رحمة الله عليه، كأنهم الموتى قد حشروا من قبورهم، قد أنكر بعضهم بعضا، تغير صورهم، فصار الولد لا يعرف أباه، والأخ لا يعرف أخاه من تغير الصور، نعم مع شدة بقائهم في تلك طول بقائهم في تلك الأماكن. والقتلى قسان قتلال، وأنتن الجو وكثرة الأوبئة، وظهر الطاعون، ومن سلم من سيف التتار مات بعد ذلك بالطاعون والأوبئة والجوع والغلاء، فاشتمع لهم الفناء والغلاء والوباء. الفناء والغلاء والوباء، فناء من جهة التتار والوباء الذي انتشر، والغلاء غلاء في الأسعار، وظهرت نعم واجتمع فيهم الطاعن والطاعون، وتغير الجو، وبلغت الأوبئة إلى بلاد الشام، وهلك من هلك حتى في بلاد الشام. فحصلت مأساة عظيمة للمسلمين في ذاك الزمن في سنة 656 من الهجرة. قال: فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان ألف ألف، كم؟ مليون. وكذا 800ها في ألفها، 800 في 1000، 800 ألف، يعني 1,800,000. وكذا 800ها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. أي رثى لهم الأعداء من تلك الحادثة العظمى التي حصلت لهم، فرثى لهم اليهود والمجوس والنصارى، فحصلت حادثة شنيعة نكراء للمسلمين، ولله في ذلك الحكمة البالغة، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود. واختلفوا في العدد، منهم من ذكر هذا العدد، ومنهم من أوصله إلى 2,000 ألف، أي إلى 2,000,000، ومنهم من ذكر أقل من ذلك. على كل حصلت نعم حصلت أمور منكرة وأمور عظيمة في ذاك الزمن، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان، فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن، وهو الطوسي وصاحب ابن العلقمي. فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن، وبوده لو كان في أحد، أي مع المشركين، فإن في قلبه الغير عن الإسلام من أوله إلى آخره. وبوده لو كان في أحد، وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان، أي قبل إسلام أبي سفيان رضي الله عنه، لأقر أعينهم، أعين الكافرين، من في قتاله لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولمن معه من الصحابة الكرام، لأقر أعينهم وأوفى نذره ما عاهد به من سفك دماء المسلمين ومن محاربة الإسلام وأهله. لأقر أعينهم وأوفى نذره، أو أن يرى ممزق اللحمان، أو أن يموت، إما أن نعم إما أن يشفي صدره من رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة، أو يقاتل حتى يقتل. لأقر أعينهم وأوفى نذره، أو أن يرى متمزق اللحمان. فعلى كل حصل من هؤلاء ما حصل من البلاء العظيم والشر الكبير والفتنة العظمى على الإسلام والمسلمين. وإذا رجع الإنسان إلى كتب التاريخ يجد العجب العجاب في حوادث سنة 656 من الهجرة، حين دخلوا بغداد وانتهت الدولة العباسية في ذاك الزمن، بعد أن نعم طالت مدتها القرون الكثيرة، فانتهت على يد هؤلاء وتمالأ كما عرفنا مع الكافرين. نعم هؤلاء الذين تظاهروا بالإسلام، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر المحض والعياذ بالله، ومع هذا لم يتم لهم ما أرادوا، فلله الحكمة البالغة. فإن ابن العلقمي ما مكث إلا أشهر يسيرة بعد هذه الحادثة وانتقل ومات، وانتقل من الدنيا إلى الآخرة، فما انتفع بشيء، وكاد كيدا على الإسلام والمسلمين ولم ينتفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. كان مكرما عند الوزير، له الوزارة، وكان رفيع القدر عند الوزير المعتصم، ثم صلى قيمة له عند التتار، ولم يتم له ما أراد من المقاصد الخبيثة الرديئة، بل أهلكه الله عز وجل وانتقم الله سبحانه وتعالى منه بعد فترة يسيرة وأشهر قليلة من هذه الحادثة العظيمة. على كل حال طالبنا الكلام نعم حول هذا الأمر الذي حصل للمسلمين في ذاك الزمن، ونكتفي بهذا، وأخلاق العلماء نؤجل إلى درس قادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.